بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونزيدنا علما، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إخلاصا وتوحيدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا تقرر هذا فالشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندا، أي مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب، لأنهم أشركوا في الإلهية. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى: ألقي في جهنم كل كفار عنيد، إلى قوله: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم تعبد؟ قال: ستة في الأرض واحدا، أو قال: ستة في الأرض واحدا في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: ألا تسلم فأعلمك فأعلمك كلمات؟ فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فأثبت حسين رضي الله عنه أن الإله الذي تكون له رغبته ورهبته هو الذي في السماء جل جلاله. هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه، قال: هذا حديث غريب. قد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من غير هذا الوجه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي، فيه شبيب بن سلمة وهو لين، وفيه رواية الحسن عن عمران ولم يسمع منه. ولكن جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند من طريق آخر، من طريق ربعي بن حراش عن عمران ابن حسين به، وهو سند صحيح، ولكن ليس فيه هذا الكلام المفصل: كم تعبد؟ ستة في الأرض واحدا في السماء. ليس فيه هذا، وإنما فيه كلام مجمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم أسلم وعلمه هذا الدعاء: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الدعاء ثابت، والله أعلم قد يشهد هذا الحديث الذي عند أحمد لهذه الرواية، وخاصة هي أشبه ما يكون بروايات السيرة التي يتساهل فيها، والله أعلم. قال: وأما الربوبية فكانوا مقرين بها. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله: فأنى تسحرون. وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره، وإنما كان شركهم كما ذكرنا: اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك، يعني المحبة التي تستلزم الخضوع المطلق، هذه المحبة لا تكون إلا لله. ومن أحب شيئا حتى خضع له خضوعا مطلقا فهذه العبادة. قال: وهذا كقوله قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم برب العالمين في الإلهية في العبادة لا في الربوبية. وكذا من خاف أحدا كما يخاف الله أو رجاه كما يرجو الله وما أشبه ذلك. وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية، فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته. ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك، وهذا الشرك في الربوبية الشرك الأكبر واضح، أن يعتقد أن هناك مدبر مع الله، هذا واضح أنه شرك في الربوبية، شركا أنه شرك أكبر، وهذا لا يوجد حتى عند المشركين مشركي العرب. لكن قد يدخل الشرك في الربوبية على المسلم ويكون شركا أصغر، كما نبه ابن تيمية هنا قال: ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك، المسلم كيف يتخلص من هذا الشرك في الربوبية؟ قال: فلينظر إلى المعطي الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافيه عليه. وهذا كلام يحفظ لابن تيمية هنا، كلام مهم جدا الإخوة في التخلص من الشرك الأصغر. فمن أنواع الشرك الأصغر أن يتعلق القلب بالسبب أو بمن أسدى إليك معروفا وينسى المنعم الأول، كما جاء في الآثار عن بعض السلف: لولا يعني القبطان أو الملاح لغرقنا أو كذا. فيدخل الشرك الأصغر الخفي على القلوب من هذا، تتعلق القلوب بالمعطي من بني آدم وتنسى المعطي الأول. فأولا تنظر إلى المعطي الأول حقيقة هو الله جل وعلا في كل نعمة. الله تعالى هو المعطي الأول للماء للرزق للعلم النافع قبل أن يكون الشيخ هو الذي يبين لك. فالله تعالى هو المعطي الأول فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافيه عليه، لأن المكافأة تكسر المنة. الإنسان إذا كان أسير الإحسان ربما يقع في الشرك من دون أن يشعر، أو نقول يقع في صور ليس فيها تكميل للإخلاص والتوحيد لله، لأن هذا الذي أحسن إليك تستحي منه، فلما تعامله ما تعامله كما تعامل باقي الناس، بل تعامله لأجل إحسانه، لأجل يعني الدنيا التي يعني حصلت على شيء منها من طريقه هو مثلا، فتستحي منه وتكون معاملاتك معه ليست خالصة تماما لوجه الله، بل لأجل أنه فلان وأنه فعل كذا وكذا. فحتى تكسر هذه المنة تكافئه على معروفه، فإن لم تجد فتدعو له حتى ما تكون أسير إحسانه فتصانعه في معاملاتك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لذلك قال الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أول من يدخل فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه. فكانت النتيجة ماذا؟ لما لم تكن لأحد من الناس عليه نعمة من حقها أن تجزى خلصت أعماله لله، فقال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال لأن النعم كلها لله تعالى، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالله هو المعطي على الحقيقة. وهذا جاء في الحديث، حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يريد الله به خيرا فقه في الدين، ثم قال ماذا؟ والله المعطي وأنا القاسم، والله المعطي وأنا القاسم. فالله تعالى هو الذي يعطي النعم على الحقيقة، النعم الدنيوية والدينية، الله تعالى هو الذي يعطيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قاسم، مجرد يقسم المال أو يبلغ العلم والوحي. قال فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده، فالمعطي هو الذي أعطاها وحرك قلبه لعطاء غيره. فلما ساق الله إليك هذه النعمة عن طريق فلان، تذكر أن الله هو الذي حرك قلب هذا الإنسان فأعطاك مالا أو أعطاك شيئا، الله هو الذي حرك قلبه. قال فهو الأول والآخر، هذه لفتة جميلة من ابن تيمية في التعبد لله باسمه الأول والآخر. فالأول في كل شيء جل وعلا، خلق المخلوقات وهو الذي أسدى النعم، فهو الأول. فلما ترى كل شيء في الدنيا أو من نعم الله عليك، تذكر الأول الذي أسدى إليك هذه النعمة هو الله جل وعلا، حتى لا يتعلق قلبك بغير الله. قال ومما يقوي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تأمل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة التي هي من تكميل توحيد الربوبية بعد أن أمره بإخلاص الدعاء لله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم قال واعلم أن الأمة. فمن أراد أن يحقق كمال التوحيد والتعلق بالله والتجرد لله والعبودية لله، لا بد أن يكون عنده هذا اليقين في توحيد الربوبية، أن الله هو المعطي المانع النافع الضار، كما جاء في حديث ابن عباس. قال الترمذي هذا حديث صحيح. قال فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله، ولا يضر غيره. وكذا جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية. فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه وذمه إياهم، وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه. هذه جملة تكتب بماء الذهب حقيقة. من سلك هذا المسلك العظيم، تأمل في تكميل توحيد الربوبية، أن توقن حقيقة أن الله هو النافع الضار المعطي المانع، استراح، ماذا يثمر له؟ تكميل توحيد الألوهية والسلام من الشرك الخفي. كيف؟ قال استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم. وهذا إيش معناه؟ أي نوع من أنواع الشرك الأصغر؟ مثل إيش؟ الرياء. استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم. فتعلم أن الذي عنده رياء هذا عنده تخيل فاسد ونقص في تحقيق توحيد الربوبية، كأنه يتخيل ويظن أن الناس ينفعونه ويضرونه، وأن مدح الناس ينفعه، ولذلك يتظاهر بالعبادة حتى يثني عليه الناس، فيتعلق قلبه بثناء الناس والسمعة فيقع في الرياء. أما من سلك هذا المسلك العظيم استراح من هذا. وتأمل كيف قال استراح، لأن الإخوة التوحيد فيه الراحة، كما قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ما يعرف من يرضي، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله على نعمة الطمأنينة والراحة التي في التوحيد، بل أكثرهم لا يعلمون. لذلك تصانع وجها واحدا أريح لك من أن تصانع وجوها كثيرة، ترائي فلان وترائي فلان وترائي فلان وتصانع فلان وتجامل فلانا، تتعب، يتعب قلبك وما تشعر بطعم العبادة. فهذا يعني يكون من ضعف توحيد الربوبية، فيدخل الرياء بسبب هذا. كم ستجامل؟ إذا كنت في الدرس ممكن تجامل بعض زملائك أو تجامل شيخك، وإذا ذهبت إلى محاضرة عامة تجامل بعض الناس، وإذا دخلت الفصل ممكن تجامل الأستاذ وتجامل بعض الطلاب، وإذا صليت بالناس ممكن تجامل، وإذا خطبت الجمعة ممكن تجامل، وإذا ألقيت درس ممكن تجامل. إلى متى؟ استتعب ولن تشعر بطعم التوحيد ولذة العبادة. ثم النوع الثاني من أنواع الشرك الذي قد يقع فيه هذا الإنسان، قال: وأراح الناس من لومه وذمه إياهم. وهذا أي نوع من أنواع الشرك؟ وأراح الناس من لومه وذمه إياهم. هذه الإخوة من الصور الخفية، أن يتعلق القلب مثلا إذا أساء إليك أحد، كما قلنا ما يستشعر أن النافع الضار هو الله، فيتعلق القلب بماذا؟ بالمخلوق، تعلق بالسبب ونسيان المنعم. كما يكون هذا في النعم يكون أيضا في ماذا؟ في المصائب. كما يدخل الشرك الخفي الأصغر في باب النعم فيتعلق القلب بالسبب، تعلق القلب بالدواء، بالطبيب، بالشيخ، بفلان، بكذا، بالواسطة، بالمدير، وينسى المنعم الأول. كذلك في المقابل في باب المصائب، لما تأتي المصيبة عن طريق فلان ممكن أن يتعلق قلبه بهذا فيصب غضبه ولومه وتوبيخه على فلان، وينسى من المقدر الأول الذي قدر عليه هذه المصيبة ويتسخط. ولذلك قد تجد شيئا من التلازم بين التسخط على القدر والشرك الأصغر، قد يكون هذا من الشرك الأصغر. إنسان تسخط على قدر الله، وانظر هنا القلب يلتفت إلى السبب وينسى المقدر الأول. ولذلك جاء هذا في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد كتاب عظيم، في الأثر الذي ذكره المؤلف رحمه الله الحديث جاء مرفوعا عن أبي سعيد كما في كتاب التوحيد لكنه ضعيف، وجاء مرفوعا عن ابن مسعود وهو ضعيف لكنه جاء بسند صحيح عن ابن مسعود كما في شعب الإيمان البيهقي وكتاب الزهد لهنات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن ضعف اليقين أو من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. تأمل، قال من ضعف اليقين، من ضعف اليقين أن الله هو النافع الضار، أن تذمهم على ما لم يؤتك الله. أنت طلبت من فلان أن يفعل لك هذه الحاجة، قالك يا فلان ما تيسر لي، نسيت أي شيء. بعض الناس يغضب ولماذا ولماذا، انظر هذا من ضعف اليقين، من ضعف اليقين. الله تعالى قدر على هذا الإنسان، هو الذي حرك قلبه إلى عدم فعل هذه الحاجة وصرف قلبه عنها. نعم ممكن أن تتكلم معي إذا كانت هذه الحاجة تضرك، يعني في أمر دينك، في أمر مصالح دنياك الكبيرة، ممكن أن باب إصلاح الخطأ فقط. أما أن يتعلق القلب بالسبب وينسى المسبب ويقع في اللوم والتوبيخ الشديد، فهذا قد يدخل في الشرك الخفي بدون أن تشعر. قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كره كاره، إلى آخر الأثر. قال: إن الله بحكمه وجلاله جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، الروح والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في تعامل أنس رضي الله عنه، يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. يقول إن كان قدر فسيكون، ينظر إلى القدر، إلى المقدر الأول، إلى النافع الضار، حتى في هذه التصرفات اليسيرة في الحياة يعلم أن الله هو الذي يحرك هذا الخادم، ناصية هذا الخادم بيد الله، فلماذا يلومه ويعاتبه؟ وأراح الناس من لومه وذمه إياهم. وهذا كما ذكر ابن تيمية في عبارة المشهورة، قال العارف لا يرى لنفسه على الناس فضلا ولا يرى لنفسه على الناس حقا، فلأجل ذلك لا يضارب ولا يعاتب ولا يطالب. هذا من عظم يقين بالله جل وعلا. يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول إن المؤمن في الدنيا غريب. شوف الذي يحقق توحيد الله، إن المؤمن في الدنيا غريب، لا يخضع لذلها ولا ينافس أهلها في عزها. الناس منه في راحة، الناس منه في راحة، ونفسه منه في شغل. هذا الشاهد هنا من كلام الحسن، يقول الناس منه في راحة، لأن ما يلومهم ويذمهم ويعاتبهم، خلاص قلبه معلق بالآخرة بالله جل وعلا. هذا من يعني قوة اليقين بالله جل وعلا. ونفسه منه في شغل. قال وأراح الناس من لومه وذمه إياهم، وتجرد التوحيد في قلبه. نعم، هذا يأتي من تجريد التوحيد. قال فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه، ومن توكل على الله فهو حسبه. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله من عرف الناس استراح، يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. فإذا عرفت الناس أنهم ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف لغيرهم؟ إذن تستريح، لماذا تعاتب وتطالب وتضارب وفلان كذا وفلان فعل كذا؟ ليش؟ وهذا مخلوق، ناصية بيد الله، الله هو الذي يقدر ما يشاء. من عرف الناس استراح. قال وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه. تأمل، نسأل الله تعالى السلام والعافية. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. حقا إخوة، الشرك الخفي هذا ما يكاد يسلم منه أحد، كما يقول ابن تيمية فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه. فكيف بطالب العلم الذي يعتريه هذا الأمر، الذي يأتيه الشيطان ويغريه بلذة المدح والتظاهر بالعلم والعبادة والدعوة؟ هذه قسمة الظهور. والموفق هنا من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله. ذلك الإخوة، طالب العلم يعني عليه أن يلجأ إلى الله دائما، يتعبد لله، يكثر من العبادة، لأن هذا الذي يقيه من هذا الشرك الخفي. قال مثل أن يحب مع الله غيره. شوف هذا من الشرك الخفي الأصغر، أن يحب مع الله غيره. كيف؟ قال فإن كانت محبته لله مثل حب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة، الجواب فليست من هذا الباب، لأن هذه تدل على حقيقة المحبة، هذه محبة لله وفي الله. لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب، يعني تحب الله وما أحبه، وتحب ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه، ومن صحت محبته امتنعت مخالفته، لأن المخالفة إنما تقع لنقص المتابعة. ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. فليس الكلام في هذا، يعني الآن ما نتكلم في المحبة لله، هذه ما تدخل في الشرك الخفي. قال إنما الكلام في محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى. فهذا لا شك أنه نقص في توحيد المحبة لله، وهو دليل على نقص محبة الله تعالى، إذ لو كملت محبته لم يحب سواه. ولا يرد علينا الباب الأول، المحبة في الله، لأن ذلك داخل في محبته، محبة الله، وهذا ميزان لم يجري عليك. كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وكلما ضعفت يعني محبة العبد لمولاه كثرت محبوباته وانتشرت. هذه قاعدة في هذا الباب، كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وكلما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت. حقا يا إخوة، يعني الذي في قلبه محبة عظيمة لله جل جلاله تصغر عنده الدنيا وتهون عنده الدنيا وما فيها، فلا يبالي بشيء، يؤدي ما عليه، يؤدي حقوق الناس، نعم، ولا يعني هذا أنه يكون جافيا مع الناس، لا، يؤدي إليهم حقوقهم، أهله، أولاده، أقربائه، زملائه، لكن ما يشغله شيء عن الله. إذا رأي طالب العلم ينشغل بالقيل والقال والدنيا وشهواتها، فهذا ما حقق كمال المحبة لله، ما تجرد لله. انظر الأئمة، يعني لما تقرأ في سيرهم كيف أنهم يبذلون كل شيء في سبيل العلم، في سبيل محبة الله. لماذا؟ لأن عظمت محبة الله في قلوبهم، فيمكن أن يسهر مع الكتاب، يمكن أن يسهر في قيام الليل إلى الفجر. لماذا؟ لأن قلبه قد غلب عليه الشوق لله ومحبة الله تعالى، ما ينام إلا سويعات وينتبه. هذا الذي حقق كمال التوحيد، تجرد لله حقا. لكن نحن للأسف لما ضعفت محبتنا لله كثرت المحبوبات في الحياة وانتشرت، لابد أن يذهب مع زملائه لشرب مشروب معين أو لأكل طعام معين في مطعم معين، لابد، وتضيع الأوقات، ثم لابد أن يجالسهم ويتكلمون بالكلام القيل والقال، أن النفس تلذذ بهذا إذا تعلقت بهذه المحبوبات. وثم ينظر يعني فيما ينظر فيه، يعني الشيء الذي كسر قلبي والله أن بعض طلاب العلم يتابع بعض المباريات، يعني هذا شيء يعني عجيب جدا. أي طالب علم هذا؟ أو يعني ينشغل بالمباحات انشغالا كبيرا. فهذا كله من ضعف التوحيد، من ضعف المحبة لله. لكن متى يصل، حتى نضبط الباب، متى يصل إلى درجة الشرك الأصغر؟ إذا تعلق القلب تعلقا كبيرا بهذا المحبوب الدنيوي فيرضى لأجله ويسخط لأجله، وربما يضيع يعني واجبات الدين لأجله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. قال: وكذا الخوف والرجاء، كلما قوي الخوف لله صغرت باقي الأمور المخوفة، ما يخاف من شيء. وهكذا في الرجاء وما أشبه ذلك، فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق، وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا في المحبة، وكذا الرجاء وغيره. فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى. وقد روي أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. نعم، فهذا الشرك الخفي يكون في الخوف، يكون في الرجاء، يكون في المحبة. تذهب مثلا إلى يعني مسؤول أو أجري معك تحقيق أو شيء، ربما يمتلئ القلب من الهم والقلق والخوف من هذا الذي أمامك. فهذا الإخوة ضعف في تحقيق الخوف لله، وربما يدخل في قلبك في هذه اللحظة الشرك الخفي وأنت لا تشعر. يخاف من ملك، يخاف من مدير، يخاف من كذا، مثلا. فهذه أمور ينبغي أن ينتبه لها. ثم كذلك في الرجاء قد يذهب إلى فلان عنده مثلا سلطة واسعة، فربما ينسى صاحب الأمر مدبر الأمور جل جلاله، ويكون في قلبه تعلق كبير بهذه الواسطة، فيدخل عليه الشرك الخفي في الرياء في الرجاء، أنه يرجوه رجاء عظيما. فهذا أمر الإخوة جدا خفي. قال: وطريق التخلص من هذه الآفات، من هذه الآفات كلها، الإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد، ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد، ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد. هذه تحفظها، هذا من يعني بديع كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعمق فهم للتوحيد والإخلاص لله. ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد، ولا زهد إلا بتقوى. يعني لا تظن الزهد مجرد يعني لبس الصوف ويعني ترك الطعام والشراب وتحريم المباحات، لا، هذا ليس بزهد. حقيقة الزهد قال: ولا زهد إلا بتقوى. نعم، مع ترك التوغل في المباحات والاسترسال معها لابد من تقوى الله. قال: والتقوى متابعة الأمر والنهي، والتقوى متابعة الأمر والنهي. تأمل في كلام ابن تيمية جيدا. يعني الزهد ما تعرفه كما يقولون؟ ترك إيش؟ كل ما لا ينفع في الآخرة، أي شيء ما ينفعك في الآخرة تتركه. فهذا الإنسان الإخوة يعني إذا ما زهد في الدنيا، إذا يعني استرسل في المباحات، في المطعومات، في المشروبات، في كثرة النوم، في كثرة الكلام، في كثرة المؤانسة، في كثرة الشهوات المباحة، طب كيف سيحصل كمال الإخلاص؟ يعني هذه كل شهوة تأخذ بشعبة من قلبه، فماذا سيكون لله في قلبه من الإخلاص ومن التعلق ومن التجرد ومن المحبة؟ ستضعف المحبة، وسيضعف التوحيد بلا شك، وسيضعف إخلاصه. ولذلك تأمل كيف الله يربي قلوب أوليائه وأصفيائه وأنبيائه على كمال التوحيد. لماذا أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام الخليل أن يذبح ولده إسماعيل؟ وهذا حتى يخلص قلبه لله، يخلص محبة لله. لماذا ابتلى يعقوب عليه الصلاة والسلام بفقد ولده يوسف عليه الصلاة والسلام يعني سنين طويلة حتى يخلص قلبه لله؟ وهكذا. فهذا ما يحصل إلا إذا تجرد العبد من الشهوات. لماذا فرض الله علينا الصيام؟ الصيام يوصلك إلى هذا، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي حتى تزهد في الدنيا في شهر كامل، تتعود على هذا حتى تحقق كمال العبودية لله. لعلكم تتقون، ولا زهد إلا بتقوى، تصل إلى حقيقة الزهد والتقوى. ولذلك الإخوة هذه مشكلتنا نحن الآن، يعني للأسف من أكبر العوائق في طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى الانشغال بالدنيا وشهواتها. ولذلك هذه كلمة يعني ذهبية للإمام الشافعي رحمه الله، يقول: طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. تجد هذا في طبقات يعني الشافعية لابن كثير، وتجده في تهذيب الأسماء واللغات النووي، يقولون هذه العبارة: طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. فما يخلص التوحيد لهم بسبب طلب فضول الدنيا. ويقول الشافعي رحمه الله أيضا كلمة جميلة، يقول: من غلبته شدة الشهوة للدنيا، من غلبته شدة الشهوة للدنيا لزمته العبودية لأهلها. هذا هو الشرك الخفي، من غلبته شدة الشهوة للدنيا لزمته العبودية لأهلها، يرجو يعني الناس الذين يريد أن يطلب منهم الدنيا فتلزمه العبودية لأهلها. قال: ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. إذا قنعت بما أتاك الله في أي شيء زال عنه الخضوع، يعني للناس تجد ما يطالب ولا يعاتب ولا يضارب ولا شيء. نعم. ثم قال: فصل. ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل. هذا الكلام الذي قرأناه الإخوة في الفصل المتقدم، أو في يعني بالتحديد هذه ثلاث الصفحات الأخيرة، يعني كلام نقول ينبغي أن يحفظ ويلخص، لأن من أدق الكلام في الشرك الخفي، الشرك الأصغر، وفي يعني حقيقة يعني التوحيد وتجريده لله جل وعلا. قال: فصل. ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته. فنقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة. يعني لما يسمع السامع مثل هذا الكلام، طيب كيف أحصل على كمال الإخلاص والزهد في الدنيا وما يدخل علي الشرك الخفي؟ نقول: لابد أن تعرف هذه القاعدة في تحرك القلوب إلى الله. كيف تتحرك القلوب إلى الله؟ فمحركات القلوب ثلاثة. قال: المحبة والخوف والرجاء. محبة الله والخوف من الله ورجاء الله تعالى. قال: وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها، لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا الفرق الأول. المحبة الإخوة تزداد في الآخرة وتكمل، لأنه بالنظر إلى المحبوب تزداد المحبة وتزداد يزداد الشوق. كلما يعني رجع المسلمون إلى منازلهم في الجنة بعد أن تمتعوا بلذة النظر إلى وجه الله جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه وشوق إلى لقائه، اشتاقوا لهذا اللقاء مرة أخرى وهكذا. فالمحبة في الجنة لا تنقطع والشوق لا ينقطع. أما الخوف يذهب خلاص. أنت في الدنيا تخاف من الله، تخاف الله إذا عصيته، تخاف من عذابه، لكن خلاص في الجنة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ما يخاف لا من موت ولا من عذاب ولا من شيء. قال: فالمحبة تلقي العبد، أو قال: والخوف المقصود، والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. هذا المقصود من الخوف. أنت الآن تسير على الصراط المستقيم، تخاف الله حتى لا تخرج عن هذا الصراط إلى المعاصي والشهوات، هذا المقصود من الخوف. قال: فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوته يكون سيره إليه، هي المحركة الأساسية. أنت كيف تمشي إلى الله؟ ما درجة سيرك إلى الله وسرعتك إلى الله؟ بحسب محبتك. قال: والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، فهو مراد لغيره، أما المحبة هي المرادة لذاتها. والرجاء يقوده، الرجاء لما ترجو ثواب الله هذا يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. ولذلك الله تعالى يصف أنبياءه عليه الصلاة والسلام بهذه الثلاثة. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. والإنسان ما يسارع إلى شيء إلا لأنه يحبه، فالمسارعة تدل على المحبة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، الرغبة والرهبة، الرجاء والخوف، وكانوا لنا خاشعين. وقال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب تدل على المحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وسورة الفاتحة فيها هذه الثلاثة، أين؟ أي إخوان؟ نعم ممكن، لكن نريد بالتفصيل، إياك نعبد تشمل الثلاثة كلها، لكن نعم قال لك الرحمن الرحيم الرجاء، طيب مالك يوم الدين، الخوف والمحبة، ما نذهب بعيد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. إنسان يعني لما يستشعر نعم الله عليه، يستشعر كمال الله تعالى، لأن الله يحمد على كماله وعلى إنعامه، فلما تستشعر أن الله نعم علي بالإسلام، نعم علي بالسنة، نعم علي بالهداية، نعم علينا بالأمان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فتخرج هذه الكلمة من قلب محب لله، الحمد لله رب العالمين، كن في القلب محبة لله وأنت تخرجها. ثم أيضا تستشعر كمال الله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ترجو رحمته، مالك يوم الدين تخاف من عذابه وجزائه يوم الدين. قال فإن قيل، فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة، محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا يحركها شيئان، وهذا الحصر من ابن تيمية الإخوة والله يدل على يعني عمق فهم هذا الإمام لأعمال القلوب حقا. يعني انظر الآن لما يذكرون أسباب محبة الله تعالى، أسباب كثيرة، لكن تأمل كيف ذكر شيئين، تجد القرآن يكثر منهما، وأمران عمليان، ما أقول لك استشعر كذا واستشعر كذا، تقول لي أنا أصلا يعني ما يأتيني هذا الخاطر، وما تقول لك تذكر مثلا صفات الله، يقول أنا قلبي منشغل بالدنيا وما أتذكر عظمة الله ولا أتذكر يعني صفاته، إذا وقفت مثلا في الصلاة أو ذكرت الله أو، فيعطيك السبب المباشر الذي يجعلك تحب الله حقا. ما هو؟ قال شيئان، أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، كثرة ذكر الله، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به حقا يا إخوة، لأن الذي يكثر من ذكر شيء يحبه. قال ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذكر الكثير، الذكر الكثير الإخوة، وهذا يدخل فيه سائر التعبدات من قيام الليل، من المحافظة على أذكار الصباح والمساء، واللهج بذكر الله كثيرا، هذا ينقصنا الإخوة. والدنا أبو تيمور جزاه الله خير دائما أضرب به المثل في هذا الباب، جزاه الله خير، نسأل الله تعالى أن يتقبل منه، يعني تسمح لي أتكلم يا شيخ، أنا أتمنى يعني طلاب العلم يفعلون مثل ما يفعل، يبكر المسجد ربما يأتي قبل صلاة الفجر بساعة بأكثر من ساعة، يجلس يصلي ويذكر الله، وهكذا بكثير من الصلوات. يعني الإخوة هذا العلم ما نحصل على بركته إلا بهذا الذكر الكثير. هل الواحد منا يجلس مثلا ساعة في اليوم يجعلها ساعة لله فقط، ما يفكر فيها بشيء، يخلو بنفسه ويذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تأمل وأنت تقول هذه الكلمة، ما تقولها عشرة وعشرين، لا تقولها مئات المرات، آلاف المرات، كيف سيكون لهذا الذكر الكثير من الأثر في قلبك في محبة الله وترسيخ المحبة والخشية والرجاء والخوف؟ هذا العلاج. فهذا الإخوة هو مقصود العلم، ذكر الله تعالى هو مقصود كل عبادة. قال الله تعالى في الصلاة: أقم الصلاة لذكري، بل هو أكبر مقاصد الصلاة. قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذا هو المقصود من الصلاة، وهكذا المقصود من الصيام باقي العبادات، الإكثار من ذكر الله. وذلك أنا أذكر مرة قرأت في ترجمة لابن تيمية رحمه الله تعالى أن أحد طلابه يوصي زملائه، يوصيهم بأن يكون لهم في اليوم ساعة يجلسون فيها يذكرون الله تعالى فيها، كل واحد يذكر الله تعالى فيها. يقول: فإن لهذه الساعة أثرا في خشوع العبد في صلاته، في عبادته، في قيامه في الليل، في أعماله في النهار، بكثرة ذكر الله. وكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ما أحوجنا الإخوة إلى أن نراجع أنفسنا مع ذكر الله، نراجع أنفسنا مع أحاديث الذكر. لو الآن ترجع إلى بيتك تقرأ في صحيح الترغيب فضل ذكر الله تعالى: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تخيل لو أن أعظم شخصيتين في العالم يلتقيان على طاولة اجتماع، ماذا تظن أنهما سيتكلمان عن ماذا؟ قول الآن إيش القضايا الآن مطروحة؟ عن الإرهاب، عن التنمية الاقتصادية، عن مشاكل العالم، عن يعني أمور الدنيا. قد التقى أعظم شخصيتين في التاريخ من آدم إلى يوم القيامة، فماذا كانت الوصية؟ ذكر الله. متى؟ الإسراء والمعراج. نعم حسنتم. لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أعظم نبيين رسولين هما الخليلان عليهما الصلاة والسلام، ماذا قال إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبلغ أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه وصية إبراهيم فقط لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لما التقى بنبيها، ما وصى إلا بذكر الله، لأن هذا بهذا فازوا بالخلة، بالمحبة التامة. ما حصلوا هذه الدرجة العظيمة إلا بذكر الله، بالإكثار من الذكر، فوصاهم بهذا. هذا السبب الأول. إذن لذلك الإخوة يعني دائما عود لسانك، حتى في بداية الأمر ممكن ما تشعر بما تقول، لكن عود لسانك على كثرة ذكر الله. كما يعني تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وفي زماننا الشيخ بن باز رحمه الله مضرب المثل في هذا، يعني يسأل، هذا ما أنساه يعني، وهذا يشهد به الناس كل من رآه، لما يسأل السؤال يذكر الله، بين السؤال والسؤال يذكر الله، ما يترك يعني ثانية تضيع عليه بدون ذكر لله تعالى، حتى بين اللقمة واللقمة، والله حتى لما يتغدى ويتعشى إذا أكل لقمة يذكر الله بين اللقمة واللقمة. بهذا تنال محبة الله جل وعلا. لذلك بعض السلف كان من كثرة ذكري لله يقال عنه مجنون، يعني كأنه يهلوس يكلم نفسه. عرفوا حقيقة الأمر الإخوة. وبعضهم رؤيا يذكر الله وهو نائم، هكذا يضم أصابعه وهو نائم، يعني لأن الذكر أصبح سجية له. قال: والثاني مطالعة آلائه ونعمائه. وما أجمل أن يقترن الذكر بهذا، يكون ذكرك لله مع استشعار نعم الله عليك. قال الله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا في المحبة. أحسن إلى الناس يثبت قلوبهم، فكيف بإحسان الله جل وعلا؟ الله هذا الإحسان يكسر القلب من الحياء والمحبة لله. الله تعالى جعلنا مسلمين من أهل السنة، أنعم علينا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، فما لنا إلا أن ننكسر لله ونلهج بذكره حقا. يعني تأمل في هذين السببين تجد أنهما سببان عمليان. وانظر في القرآن، تأمل الذين يتكلمون في أعمال القلوب وكيف تحصل الخشوع وكيف تحصل محبة الله وكيف تحصل الإخلاص لله، كل هذا يختصر في هذين الأمرين فقط. هذا المفتاح، إذا أكثرت من ذكر الله وتذكرت نعم الله تعالى وصلت إلى المحبة، وصلت إلى الإخلاص، وصلت إلى الرجاء، وصلت إلى الخوف، وصلت إلى هذه المقامات. قال: وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه. وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو، وما ورد في الرجاء والكلام في التوحيد واسع. وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة. وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، لعلنا نكتفي بهذا اليوم. نسأل الله تعالى أن يحقق إيماننا وتوحيدنا ومحبتنا ورجاءنا وخوفنا له جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، نكمل أيضا ما يتيسر من النحو إلى الأذان. أنا نسيت ورقة التمارين، الله يتحطنها وينهى، نسيت آتي بها.